مسهر عن الأعمش وهو سليمان عن مسلم يعني ابن سبيح يعني هذا قول من؟ الظاهر قول علي بن مسهر لعله يكون قال العامش عن مسلم فعلي بن مسهر قال يعني لم يسمع علي بن مسهر عن العامش قوله عن مسلم بن سبيح لكنه قال عن مسلم فعينه علي بن مسهر أو الإمام البخاري رحمه الله عين أنه مسلم بن سبيح وهو الذي كان يكنى بأبي الضحى أبو الضحى عن مسروق ابن الأجدى مسلم بن سبيح يروي عن مسروق هذا درب معروف عن مسروق ابن الأجدى عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا وقد مرت من الرواية أعدلتمونا بالكلاب والحمير لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسلوا انسلالا. فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره صاحبه هو أو صاحبته فرضنا أو غيره ففي صلاته. فهنا قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مزدجعة على السرير فربما تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الانسلال فتكون لي الحاجة فأكره فأستقبله فأنسلوا انسلالا كي لا أسنحه كما جاء في رواية أخرى أي كي لا أشغله صلى الله عليه وسلم. فإنما يكون المحرم هو شغل المصلي بشيء يتعمد الإنسان أو لا يتعمد. أما إذا كان يختفي يكون أمامه ثم يقوم ويتحرك حركات يشغل المصلي فهذا منهي من الذي أمامه أن يفعل هذا. لكن إذا صلى لوادا خفية هكذا بحيث لا ينشغل به ولا يشعر به فهو الذي فعلته عائشة رضي الله عنها وهذا لا يكون منهيا عنه. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه عن الأعمش عن إبراهيم. الرواية مضت بنا عن الأعمش عن من هناك انظروا يعني عدة طرق هناك. الرواية مضت بنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود هنا عن الأعمش عن مسلم بن سبيح عن مسروق عن عائشة هناك عن إبراهيم عن الأسود عن الأعمش عن أسود هناك عن منصور عن إبراهيم هنا قال عن الأعمش عن إبراهيم. فهذا الحديث له طرق كثيرة إبراهيم له راويان عامش ومنصور كذلك من غير طريق منصور. نعم لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هنا رواية العامش؟ نعم ما فائدة هذه المتابعة؟ هذا ما يسمى متابعة الشواهد. لماذا ذكر حديث العامش؟ لأنه لو جاءت الرواية عن العامش فلا تظن أنه يكون دلس أو كذا فقد توبع رحمة الله عليه. والإمام البخاري رحمه الله يأتني بروايات المدلسين فيجعل إما في موضع مدلسة وفي موضع آخر مصرح بها على ما سمع في كل موضع على طريقته وليس من تصرفه أنه يذكره بالعنانة. كذلك يحاول أن يوصل ويذكر التصريح بالسماء في أكثر المواضع. نعم باب الصلاة خلف النائم نفس الرواية أو معنى الرواية. قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى مسدد بن مسرهد معروف يحيى هو ليس الأنصاري بل هو يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام يعني ابن عروة قال حدثني أبي يعني عروة عن عائشة عن خالته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حديث واحد يدخله الإمام البخاري رحمه الله في عدة أبواب لعدة مسائل. باب الصلاة خلف النائم. عائشة كانت تكون نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لها خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفته النبي صلى الله عليه وسلم، أم ليست لها خصوصية، أم لها خصوصية لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإنسان أن تكون زوجته أمامه نائمة جاز، أما غيره فلا يجوز لأحد أن يصلي خلف النائم، أم ماذا؟ فالإمام البخاري رحمه الله بوب الباب، وتبويبه يحمل معاني كثيرة. أولا تثبيت المسألة الصحيحة، ثانيا يكون فيه رد بإيراد الحديث لحديث يكون قد جاء تنبيه على ضعفه وليس ردا للحديث، الحديث يكون ضعيفا فيبوب بالحديث الصحيح خلافا لمعنى الحديث الضعيف، فكأنه يثبت أن الحديث الضعيف فيه نكارة منكر لأنه خالف الصحيحة. فهناك جاءت رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وعند البزار ومدارها على راو واحد عند أبي داود وغيره، لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. أشار المصنف لكن ما ذكر لفظه، يقول هنا كأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم. رواية أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. النائم لماذا قالوا؟ لأن بعضهم ذهب إلى مذهب بعيد وقال لعله يحدث النائم يخرج منه الحدث فربما ينشغل به المصلي أو يتحرك فينشغل به المصلي، كذلك المتحدث، متحدث بدرجة أولى لأن الإنسان إذا تحدث وبجانبه من يصلي ربما يرتج ويختلج في قراءته، ما هو كذا؟ هذا أمر واضح والانشغال موجود، فجاء النهي. كذلك في رواية البزار نهيت أن أصلي إلى النائم المتحدث، قالوا أن كما ذكر هنا قال أخرجه أبو داود، وقال أبو داود طرقه كله وهي، يعني كل طرق الحديث نهيت أو لا تصلوا إلى خلف نائم أو متحدث، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصحيح خلاف هذا الحديث وهو فعله صلى الله عليه وسلم وفعل صلاته خلف عائشة رضي الله عنها وهي كانت تكون نائمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. أما إذا كان النائم بالفعل يشغل الإنسان أو يخاف أن يشغل، فالمصلي ينبغي أن يبتعد من كل شيء يشغله، عميتي أن قرامك هذا، حتى نفسه إن كانت تشغله بالحقن والحذق وكذا، لأن الحاقن والحاذق هذا يعني قالوا كلاهما في امتحان، الحاقن الذي يعني ألح عليه البول والبراز هذا يلح، أما إذا كان يعني خفيف فهذا لا يسمى حاقنا، الذي كان يصر عليه ويلح عليه فهذا حاقن، والحاذق من هو؟ بالذال، الطبيب الحاذق. نعم، الحاذق هو الذي يكون عليه نعله أو خفه ضيقا كثيرا، فكلاهما في امتحان، ففي هذه الحالة لا يصلون. فالإنسان إذا كان في نفسه يجد ما يشغله فلا يتجوز الصلاة في هذه الحالة حتى لو انشغل بجوع مفرط. فإذا الانشغال عن الصلاة إذا كان بنفسه أو بغيره يبتعد عنه، لكن بنفسه أو بذات النائم لا يجب أن يبتعد عنه لأنه قد لا يشغله. باب التطوع خلف المرأة، نفس الحديث لكن بلفظ آخر. قال الإمام البخاري رحمه الله خلف المرأة مطلقا أم خلف مرأته؟ ألف لام يكون. فإذا كانت المرأة من المحارم ولا ينشغل باله به فلا بأس فيه، لكن خلف المرأة الأجنبية الصلاة خلفها ليست هي إمام، يعني قصدها أنها تكون أمامه، فهل الصلاة جائزة أو ليست بجائزة؟ هذا فيه كلام للعلماء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أنا بن نضر مولى عمر بن عبيد الله أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني ابن أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، الظاهر هذا حكت بعدما وجدت في بيوت الناس ساعة حتى بدأوا يوقدون المصابيح، لكن مضى أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينير بيوته صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة، ولم تكن مصابيح في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا الحديث أدخله في باب التطوع خلف المرأة، فلا نشك أن الإنسان إذا تطوع خلف امرأته ولا يجد في نفسه انشغالا بها عن الصلاة لا شك أن الصلاة صحيحة. كذلك من محارمه، أما إذا كانت المرأة من الأجانب فكيف يصلي خلف المرأة الأجنبية خاليا متخليا عنها؟ فالشيطان ثالثهما، لا يجوز التخلي، لا يجوز الخلوة. إذا كانت صفوف النساء أمامه هل تجوز الصلاة؟ حكم العلماء قعدوا أن يتفقوا أنه لا تجوز الصلاة. فإذا المسألة ينبغي أن تختص بجواز الصلاة خلف المرأة إذا كانت من زوج الرجل أو إذا من أزواج الرجل أو من محارم الرجل، والله أعلم. هذا الذي ثم بعد ذلك في هذا الحديث فقه آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة كان يغمز رجل عائشة رضي الله عنها ليضم رجلها لضيق المكان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في موضع رجلها المبسوطة فكانت تقبض رضي الله عنها، ففيه مس الرجل امرأته لا تنقضه، لا ينقض الوضوء. وكذلك المس بدون شهوة إذا لامس أو لمس بدون قصد فهذا لا ينقض الوضوء، وكما يأتي في قول بعض العلماء أنه بمجرد اللمس ينقض الوضوء، أخذا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. وهناك التفسير الصحيح للآية أن الملامسة بمعنى الجماع، الجماع وليس هو اللمس. وكذلك لمس الرجل زوجته حتى ولو بشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان قد خرج منه خارج ناقض للوضوء. نعم قد يكون، نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في حالة الوضوء ولم يجدد. نعم كيف؟ النوم لا، أنت أخذت من هذا ورجلاي في قبلته لي. نعم قال الكرماني: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه، ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر، يعني كأنه يصور لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي للقبلة وهي ملتجعة على يمينها أو على يسارها متجهة القبلة، فظهر أن عائشة رضي الله عنها كان يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يقول: والذي يظهر أنه ليس هذا، هذا تقلف. نعم سؤال. يتوجه إلى القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على يمينه متوجها القبلة، فكيف لا يقال أن عائشة رضي الله عنها كانت يكون وجهها إلى غير القبلة، بل أو قد يكون إلى القبلة أيضا في هذه السورة قد تكون ظهرها، لكن ليس بلازم دائما، لأن الإنسان بظهر بجنب واحد لا ينام دائما، قد يغير جنبه، فقد تكون مستقبلة كما استدل الإمام البخاري رحمه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى القبلة وهي على جنبها الأيسر ورأسها إلى الجنوب إلى الغرب وهي متجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة مع كونها مستقبلة لا يكون يفسد الصلاة، وليس بلازم أن ظهرها كانت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن ينام النائم دائما على الجنب الأيمن، قد يغير، لكن أول نومه كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يبدأ باليمين. كذلك جاء في الرواية إذا كان الإنسان وجد في المنام شيئا فليغير جنبه، ما هو كذا، وليدفل إلى على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شر الرؤيا. إذا كانت ضرورة كيف يعني الصفوف النساء تكون أولا من حيث السنة لا يجوز أن تصف النساء إلا خلف الرجال، وحتى لو كان صبي أو صبيان فخلف الصبيان مكانها هكذا. لكن قل السؤال بأنه إذا صلى رجل خلف صفوف نساء مصليات صافات أمام الرجل فصلاته صحيحة أم باطلة، هذه المسألة في الحقيقة يعني يحتاج إلى النظر. الذي جاء في الروايات أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الصغار وغيرهم كانوا يكونون النساء أمام خلف الرجال، لكن إذا وقعت الواقعة بحيث صلى رجل في حالة الزحام لا مانع فيها إن شاء الله، لكن في حالة الاختيار يكره، أما التحريم بحيث أو إبطال الصلاة فهذا يحتاج إلى دليل والله أعلم. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص ابن غياث، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي أو حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثنا إبراهيم وهو النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي عن عائشة قال العامش وحدثني مسلم بن مسلم عن مسروق قال العامش قائل قال العامش من هو؟ حفص بن غياث الذي روى عن العامش في الرواية الأولى أو في الإسناد الأول ثم قال بالإسناد نفسه قال العامش وحدثني مسلم عن مسروق. في الرواية الأخرى قال العامش حدثنا إبراهيم عن الأسود، فصار لي في هذا الحديث للعامش شيخان مسلم ابن السبيه كما مر بنا هو عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقال شبهتمون بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجع فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه، يعني كأنها هي نائمة وهكذا تنسل في لحافها من جهة رجل السرير وتكره أن تجلس حتى لا تشغل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة واضحة، لكن هنا قالوا قد اختلف العلماء، جاء الحديث بقطع الرجل أو بقطع المار من الكلب والحمار والمرأة الصلاة، تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، ثم فهل هذا القطع بمعنى الإبطال أو القطع بمعنى نقص الأجر؟ هذا أنظار العلماء قد اختلفت في هذا التأويل، ولذلك المصنف رحمه الله ذكر هنا قد اختلف العلماء في العمل بهذا هذه الحديث، فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر الذي جاء فيه تقطع صلاة الرجل المرأة إلى آخره، وما وافقه منسوخ، يعني جميع الأحاديث التي جاءت فيها جاء فيها ذكر قطع الرجل أو قطع المار صلاة الرجل هذه منسوخة بحديث عائشة وغيرها. بحديث عائشة المرأة تقطع, نسخ هذا الحديث بحديث عائشة إني لمعترضة وإني أنسل من النبي من أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا الناسخ لأن ذاك أول وهذا آخر, هكذا قالوا بحديث عائشة. لكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عرف التاريخ, هنا لم يعرف التاريخ. وتعقب أي يعني خولف في هذا فقيل اعترض عليه بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع. والتاريخ هنا لم يتحقق, يعني ما عرف أن أحاديث التي جاء فيها قطع المرأة الصلاة هذه متقدمة وأحاديث عائشة متأخرة حتى نقول هذه متأخرة, ولا يمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع يصار إلى النص, لكن حتى لو عرف التاريخ وأمكن الجمع بين الحديثين فالعلماء يجمعون بين الحديثين والأحاديث. فهنا قال ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص الخشوع للخروج من الصلاة, يعني يقطع صلاة أو تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود, أي ينقص من خشوعه وبالتالي لينقص من أجره, لأن الإنسان إذا نقص من خشوعه فلا يأتي من صلاته إلا تسعها عشرها سدسها إلى آخره. فمن هذا المعنى يكون قال الشافعي رحمه الله أنه ما دام انشغل بشيء ما فيكون نقص الخشوع ويترتب عليه نقص الأجر, لا أن الصلاة تبطل. ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالأسود فأجيب بأنه شيطان, وقد علم أن الشيطان لو مر, يعني لما سأل أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. فإذا كان شيطانا فهل مرور الشيطان يبطل صلاة الرجل بحيث يجب عليه أن يعيد؟ وقد ثبت لدينا من أحاديث كثيرة أن مرور الشيطان من بين صفوف الناس لا يبطل الصلاة, من جملته ما جاء في أنه إذا ثوب أي أذن هرب الشيطان, ثم إذا دخل الناس في الصلاة يأتي فينفق مقعد آدم, ولم يذكر بأنه يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة, يخيل إليه أنه أحدث. فكل هذا يدل على أنه يمر. كذلك جاء الشيطان وأمام النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر وأراد أن يربطه, يقبض عليه ويربطه بسارية من سوار المسجد, فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فدل على أن القطع بمعنى نقص الخشوع ونقص الأجر لا إبطال الصلاة, هذا وجه الاستدلال. وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان, فإذا قضي التثويب يعني الأذان أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. وكذلك حديث أن الشيطان عرض لي فشد علي فخلقته حتى فدلع لسانه حتى وجدت برد لسانه على يدي صلى الله عليه وسلم. نعم, على كل حال فهذه. وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة. وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. فالذي يظهر إن شاء الله أن الصواب في جمع بين الحديثين أو بين النوعين من الأحاديث أن الحديث الذي أو الأحاديث التي جاء فيها قطع الصلاة بمرور المار ويكون بمعنى نقص الخشوع ونقص الأجر, وأما الصلاة فلا تقطع ولا تبطل شيء, هذا هو الثابت إن شاء الله ولا يحتاج إلى عيادة الصلاة. نعم. هي انسلت الانسلال, هي فهم عائشة رضي الله عنها نفسها بأن هذا مرور, لكن قالوا الانسلال لا يدخل في المرور, وبالفعل الانسلال يكون التحرك داخل في المرور أو ليس بداخل, عائشة رضي الله عنها فهمت أن هذا داخل في المرور، ففهمها قد يكون أقرب إلى المعنى أن الانسلال داخل في المرور، لكن قالوا إذا كان الإنسان مضطرا ويسلي أما وراءه إنسان فإذا انسل لحاجته من الجانب لا يمر من أمام أحد فجاز هذا، لكن عائشة رضي الله عنها حملت هذا الانسلال بمعنى المرور وأن المرور لا يقطع صلاة الرجل سواء كان المار الحمار أو الكلب أو كانت مرأة. نعم
الشيخ جعل عائشة تنسل وأن لا تؤذي رسول صلى فلو مرت أمام بين يدي رسول كانت أذية رسول صلى
هو على كل حال، لكن كونها مهما كانت الانسلال فيه شيء من التحسس قطعا، فحاولت على قدر الإمكان لتخفيف هذا الشيء، فمهما كان لكن ما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهر هذا الانسلال والله أعلم. فالحاصل أنها لو ما أحس النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنها مرت، فلما مرت من قدام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المرور قالت لا يقطع الصلاة كيف تجعلنا مع الكلاب والحمير، هي كلامها نفسها يدل على أن الكلب والحمار ينقصان أو يقطعان الصلاة ولا تشبهون به الكلب. فإذا على مستدل عائشة على وجه استدلال عائشة رضي الله عنها قول أحمد الإمام أحمد رحمه الله وجيه جدا، لأن عائشة رضي الله عنها رأت أن هذا منسوخ، فالإمام أحمد نفسه لما رأى حديث ابن عباس أنه مر ترك الأتان ترتى ومر من بين يدي بعض الصفوف والأتان قدام الناس، فقالت أنها ومر على أتانه من بين يدي بعض الصفوف، فالإمام أحمد على وجه استدلال عائشة رضي الله عنها أخذ قال الحديث منسوخ في حق الحمار أيضا، أما الكلب الأسود فيقطع الصلاة. انظروا لأنه ما وجد ما ينسخ في حق الكلب الأسود، عائشة رضي الله عنها رأت أنها منسوخ أنه هذا الجزء منسوخ، وما أخبرت أن مرور الكلب مرور الحمار أيضا منسوخ. الإمام أحمد رحمه الله أخذ وجه الاستدلال نفسه فاستدل على أن مرور الحمار أيضا لا يقطع الصلاة، إما قطعا الظاهر أخذه بمعنى نقص الأجر أو قطع أيا كان يثبت في حق الكلب الأسود ولا يثبته في حق الآخرين أو آخرين لأجل أن الحديث جعله منسوخا بهذا. والشافعي رحمه الله قوله ما دام لم يعرف التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر فعلى قاعدة عامة الجمع بين الحديثين، فجمع بأن قطع الصلاة الحديث الذي جاء فيه قطع الصلاة بمعنى نقص الخشوع ونقص الأجر، ومعنى لا يقطع الصلاة شيء معناه لا يبطل الصلاة شيء. نعم ما سمعته
إيه؟ هل بالكلب الأسود خاصة الجميع؟
نعم هنا قال نعم الكلب الأسود، سؤال وجيه جدا ولعلي أنا يعني أفكر في جوابه، لكنه يقول الأخ الحديث ما جاء فيه إلا الكلب الأسود، ما هو كذا الكلب الأسود شيطان، فإذا يقطع صلاة الرجل المرأة أو تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي رواية أخرى بالكلب مطلقا، فبذلك يكون الكلب الأسود شيطان هذا بدرجة أولى، والكلب مطلقا يكون قاطعا للصلاة. فالقول بعموم قطع الصلاة بالكلب سواء كان أسود أو أبيض أو كذا، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة قيد ومرة أطلق فيكون الحكم للمطلق. نعم إن شاء الله. وعلى هذا وإلى هذا ذهب غير واحد من العلماء. نعم والله حتى يعني أنا أردت أن أجد قول الإمام، يعني هناك في الحقيقة انظر إلى الإنصاف وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال الإمام أحمد، جاء في قول من الأقوال قطع بمعنى الإبطال، وقول أنه نقص الأجر، فالمسألة نحملها على نقص الأجر إن شاء الله، أقرب شيء وأسهل شيء على هذا لما يأتي موافقة للأحاديث الأخرى. فاختلاف الروايات ينبغي أن يحمل إن شاء الله إلى ما هو أرجح وأصح. نعم. الأسئلة ما بقي إلا قليل، خلينا لا طويل.
أربع حديث.
وكم بقي من الوقت؟ باقي كم؟
10 دقائق.
طيب الأسئلة كثيرة.
ها؟ كثيرة مرة.
طيب حاتوا إن شاء الله. بسم الله الرحمن. من هو أبو معمر؟ أبو معمر عبد الله ابن عمر ابن أبان مشكدانة. يعني ذكرت لك لكن ما ندري، يعني هل عندك السائل يسأل من هو أبو معمر؟ أبو معمر أذكر أنه عبد الله ابن عمر ابن أبان الذي يلقب بمشكدانة. مشكدانة يعني حبة المسك، حبة المسك. مسك باللغة الفارسية بمعنى المسك، ودانة بمعنى حبة. هل السترة خاصة بالرجال أم للنساء؟ أي مصل رجلا أم امرأة؟ وإن كان الخطاب للرجال فالنساء تابعة للرجال وهن شقائق للرجال. الأحكام جميعها شاملة لهن أيضا، ولا يختصصن بشيء إلا بدليل خاص. هل نصيحة لطلاب العلم على أهمية العمل بالعلم ولا سيما إحياء السنن التي تكاد تنسى؟ نعم بارك الله فيك. يطلب الأخ من إحياء السنة، من جملة إحياء السنة ماذا يقصد ما أدري، فنقول كلمة عامة في الحقيقة، ينبغي أن نحيي السنة وندعو الله تعالى أن يحيينا عليها ويميتنا عليها، هذا هو الواجب خاصة طلبة العلم وبالأخ